هديا من القرآن ووحي يعليها مدى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأوقاتنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. في هذه الحلقة من برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق، وعنوان هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون بعنوان تحديات المرحلة القادمة بعد الدستور. ومعي ضيفان حبيبان كريمان علي أنا شخصيا وعلى قناة الناس، معي أخي وحبيبي الشيخ تامر نصار، أهلا ومرحبا بك، ومعي الشيخ المهندس، وهو لا يحب هذا اللقب ولكن هو الشيخ المهندس، معي أخي الشيخ المهندس ممدوح جابر، أهلا ومرحبا بك. طيب، في هذه يعني الحلقة أنا رأيت معك تقرير، نعم، وتود أن تعلق عليه، فعلق ومعك الوقت الكافي.
أحسن الله إليك.
الله المستعان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وابتداء، الناس يعني عندها حالة من الرغبة في التوائم وطي الماضي وبناء الدولة، كل هذا كلام جميل لا ينازع فيه أحد، لكن لابد حين نكلم الناس عن الواقع ألا نخدعهم بأماني كاذبة أو بأحلام وردية ثم ينفقون على واقع مختلف. الإنسان لابد أن يعلم الواقع من حوله، ثم بعد أن يعلم هذا الواقع يسعى في تغييره في إصلاحه بالطرق الشرعية التي بيانها الشرع. فلذلك يعني أعظم الأمور أو أعظم الأمانات على الداعي الله عز وجل أن يبين للناس حقيقة الأمر كما هو عليه، ثم يسعى في تغيير هذا الواقع بما كفل الله عز وجل له. فالآن بعد الدستور لا شك أن الناس تسوق إلى شيء من الاستقرار، إلى شيء من التوافق، لكن لابد أن نعلم ما هو قادم في المرحلة القادمة بعد كتابة الدستور. ليس فقط أنه بقي معركة شرسة في البرلمان وهذا البرلمان سيشكل حكومة، لابد من رؤية شاملة وواسعة. وفي الموضوع
لأن كثيرا من الشباب يعني الإسلاميين والمخلصين أيضا،
نعم،
يقول بأن المعركة يعني منتهية وأن الإسلاميين سيأتون يعني بكثرة والمسألة منتهية، وهذا يعني يعطي فتور في
نسأل الله التوفيق، لكن ليس الأمر كذلك. وفي المرة السابقة تكلمنا عن المؤامرة على الثورة المسوية، هقول اختصارا فقط يعني، فتكلمنا عن جزء خارجي يتعلق بالمشروع الصهيوني أو الشوفي الأمريكي، أطماعه في بلاد المسلمين، تأمين دولة إسرائيل، مصادر الطاقة، دي كانت نقطة رئيسية، وفي نفس الوقت إلغاء الهوية الإسلامية كضمان لعدم الخطوبة على دولة إسرائيل حتى لو مستقبلا، وكضمان للسيادة الأمريكية على الأراضي الإسلامية والأطماع الأوروبية والأمريكية. تكلمنا أن أيضا هناك خطر داخلي جزء منه في العلمانيين يدافعون عن هويتهم وعن مصدر ارتزاقهم من الغرب، وجزء آخر طائفي سنتكلم عنه أيضا اليوم إن شاء الله. وأضف إلى ذلك أتباع النظام السابق الذين فقدوا ما كانوا عليه في الماضي، وأنظمة عربية تخشى من تصديب الثورة إليها. ده كان سومة المشهد بصفة عامة. فلذلك عرفنا أن هناك مؤامرة بهذا أو بهذه الأركان. ما الذي يخططونه؟ ما الذي سيفعلونه؟ ما الذي يطمحون إليه؟ لابد أن نرى الواقع من خلال كلامهم هم. لذلك هناك بعض الفيديوهات القيمة منشورة على الإنترنت، أنا تخرجت منها واحد والحقيقة صبغته لشدة أهميته. يعني هو الفيديو مترجم، وهو كان عبارة عن ندوة في عشية تقديم جائزة العام رجل الدولة في أمريكا عام 2012. فاستضاف الندوة دي معهد واشنطن للدراسات، وتم النقاش حول الشرق الأوسط. الندوة دي كان مدير الحوار روبرت ستالوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن ومتخصص في السيادة الأمريكية في الشرق الأوسط. الصراف اثنين يعتبروا تقال يعني في السياسة الأمريكية، وخاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط. أولهم إليوت أبرامز، مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، ونائب سابق لجورج بوش الابن، ونائب سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي. ضيف الآخر مشهور جدا كلنا عارفينه، دينيس ووتس، أشهر مبعوث أمريكي للسلام في الشرق الأوسط منذ سنة 93 ومستشار معهد واشنطن. اللافت للنظر هو السؤال الصريح اللي هم بيسألوه، وهو هل الشرق الأوسط محكوم عليه بشتاء إسلامي، مش ربيع بقى، شتاء شتاء إسلامي، أم أن هناك ما يمكن فعله لمنع حدوث هذا؟ يعني صراحة موضوع الندوة كيف يتم الحيلولة دون نجاح المشروع الإسلامي. طبعا هم يصرحون بذلك وده متاح جدا، لكن كما قال الهالك اليهودي إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. ده مقولة طبعا،
يعني هذا إذا كان شخص اللي يتحدث في هذا، فالمؤسسات إذا تعمل ليلا ونهارا.
نعم، هتشوف حضرتك لما نقرأ الحوار أو أجزاء كبيرة منه كيف يعني هتسقط على الواقع تماما فلان وعلام من الناس ومواقفهم تماما. ابتدى الحوار بتوجيه السؤال ده، سؤال مشترك للضيفين يعني. فبدأ إليوت أبرامز قال أن مرسي فاز بنسبة 51% فقط. وخد بالك السؤال عن إيه؟ عن الشرق الأوسط والربيع العربي، ساب جميع الدول وتكلم عن مصر مباشرة لأن هي لب القضية. قال أن مرسي فاز بنسبة 51% فقط، فهناك تقاتل بين الناس في الشارع ضد استيلاء الإخوان على الحكم. يفسر ليك أن ده أمر إيه مصطنع ومراد يعني. قال فأعتقد أن هناك مقاومة حقيقية، وأمامنا مهمة، مهمتنا هي أن نفعل أفضل مما فعلنا في العقود الماضية في التمسك بمعايير الديمقراطية وسيادة القانون في الحديث العلني. ولا أعني بهذا حديث المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية، بل يجب أن يكون على لسان الرئيس أيا كان شخصه ووزير الخارجية، فإذا ما حدث انصراف عن الإسلاميين فلا بد أن يحدث هذا من خلال انتخابات أخرى يخصم فيها الإسلاميون، لأن الناس خد بالك بقى هيبتدي يعرض ازاي هيفشل التجربة دي، وعايز يقول ان عهد التوقيت انتهى والناس لا تقبل بذلك، مفيش طريق غير هو الانتخابات، فازاي هيفشلهم وهم شعبية. فبدأ يطرح بقى مسائله. قال لابد من انتخابات اخرى يخسر فيها الاسلاميون، لان الناس ستجد عندما يبحثون عن وظيفة ان الاسلام ليس هو الحل. كلمة مين اللي قالها في الاسبوع الماضي؟ على الأصواني. يبقى هو عايز يقول اني لابد من احداث فقر اقتصادي، افشال اقتصادي، عشان ساعتها لما نقول للناس الاسلام هو الحل، لا، الاسلام ما حللناش مشاكلنا الاقتصادية، لا يصلح ان يكون حلا للدولة. قال لكن ما لم يكن هناك انتخابات اخرى فانهم لن يستطيعوا ان يكون لهم خيار اخر اللي هو المعارضة. يعني انها قواعد اللعبة التي نستطيع ان نساعدهم على صيانتها جزئيا عبر مساعدتنا، لكن بشكل اخر اعتقد انه يجب ان يحدث هذا عبر الدعم المعنوي والسياسي في هذه الدول، وهناك الكثير منهم الذين يريدون ان يتجنبوا سلطة دائمة للاسلاميين. يبقى دي اشارة للمعارضة. يبقى هو اختصار كلامه محاولة الحيلولة دون تزايد شعبية الدكتور مرسي، عايز يحافظ على 51% دي انها ما تزيدش.
طب ما نعملش منها اعظم الديمقراطيات، هم يعني لما النتيجة تأتي عندهم زيادة عن 51 او وصلت 60 ده يشكوا في الديمقراطية تاعتهم، اقولك في خلل.
طبعا طب مش بيعتمد على المبدأ ده، هو عايز يستفيد من دي انها شيء جديد على العالم العربي ويحول دون زيادة الشعبية. وده بيحصل ان هو بيكسب 51%، بعد شهرين تلاتة يعملوا استطلاع تلاقي شعبية الرئيس بقت 60 و65، وتفضل بقى ايه الرينج طالع نازل، لكن بتبقى يعني الامر الثاني محاولة منع حدوث تحسن اقتصادي، الامر الثالث دعم المعارضة. ذكر السؤال الشخص الاخر واخطر في الحقيقة، لان طبعا متخصص في الشرق الاوسط وله باع في هذه المسألة، هو دينيس وست. قال سأقول شيئين، الاول لم يكن هناك ربيع عربي ولم يكن ليحدث ربيعا عربيا. المفهوم عن الربيع انه سيصبح تحول سريع نحو شرق اوسط سريع تتفتح فيه ازهار الديمقراطية، طبعا الديمقراطية اللي جيب لهم العلمانيين والليبراليين. قال هذا لم يكن ابدا في اوراق اللعبة، ما كانش في خاطرهم، فلا المؤسسات اللازمة لهذا موجودة ولا المناخ السياسي موجود. يعني كلامه ان لابد من عدم وجود مؤسسات للدولة متكاملة ومناخ سياسي فيه قلق واضطراب عشان يحصل افشال التجربة، لان المؤسسات اللي يقصدها هي وجود دستور، هي وجود برلمان بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشورى، هي وجود قضاء مستقر يثق فيه الناس. أظن الكلام مفصل على الواقع، لا يحتاج إلى تنزيل على الواقع، يعني تقدر تفصل به جميع الأحداث. قال ما حدث هو أننا رأينا صحوة، وأهمية هذه الصحوة استخدم هو الاعتبار يعني اللفظ ده، لأن الثورة دي صعب أن أنت تفشلها، لكن الصحوة دي خلاص ممكن يرجع الأمر على مكان عليه يعني. قال أهمية هذه الصحوة هو أن الناس اكتشفوا وآمنوا أن من حقهم أن يكونوا مواطنين لهم صوت. فالآن الشيق أن المصريين الذين لم يكن لهم صوتا لأربعين سنة ليسوا على وشك التفويض في هذا الحق، وهذا هو السر في رد الفعل على ما فعله مرسي عندما استغل فرصة الاحتفاء الإقليمي والعالمي له بعد أن نجح في وقف إطلاق النار في غزة. بعدها تماما هو بيقول كده حاول تحويل هذا إلى مكسب سياسي داخلي، وقد تسبب هذا في رد فعل عكسي غير عادي، وهذا مذكر أن الناس في مصر لن يستسلموا إذا ظن أنه يستطيع أن يحكم بالطريقة التي حكم بها مبارك، وهذا يخلق لنا فتحات. أقول كده إنه هذا إيه يخلق لنا فتحات. أولا ده كلامه طبعا، لأن لديه عند دكتور مرسي احتياجات ليلبي مطالب شعبه بالضغط الإيه الاقتصادي. ثانيا هذا يعني أن هناك ناس يحتاجون الوقت لكي ينظموا أنفسهم ويخلقون لأنفسهم هوية، اللي هي بالضبط من أول الثورة والمعارضة بتقول لك إحنا مش جاهزين، ده الإخوان اللي جاهزين فطلبوا. وده حتى الدكتور رفيق حبيب كتب في مقال يعرض لي فيما بعد يعني شيء من هذا، أنهم طلبوا دائما تأخير العملية السياسية عشان يستعدوا حتى لو دوات طبعا كده تأخير البلد وتأخير الاقتصاد مش مهم، لأن مفيش مصلحة وطنية، في مصلحة خاصة ضيقة في أن التيار ده ما يصلش أو ما ينجحش. قال يعني أن هناك أناس يحتاجون الوقت لكي ينظموا أنفسهم، يبقى إذن هذا الوقت لا يوجد إن انتهت المسألة باكتمال المؤسسات، يبقى لابد المؤسسات دي تتأخر قدر الإمكان، ما يبقاش في انتخابات، ما يبقاش في كذا. وده طبعا طرحه عمرو موسى في مبادرته إن هو عايز حكومة انتقالية وعايز يؤخر الانتخابات 6 شهور حتى ما عنده مخالف الدستور نفسه يعني. قال إذن بيقول على ضيفه الآخر إليوت كان يتحدث عن أهمية التواصل مع عدد كبير منهم يعني المعارضة، يجب أن ننظر إلى هذا أنه مشروع ممتد لفترة من 10 ل20 سنة. هو عايز يقول تغيير تركيبة المجتمع دي الذي عايز وقت، فإحنا لازم نتواصل مع المعارضة حتى لو كان الوقت طويل جدا. قال الإسلاميون لديهم كل المزايا على المدى القصير، لديهم منظمات تنظيم، لديهم هوية. أنا دي الكلمة دي يعني أظن الشيخ ممدوح هيبقى ليه كلام فيها إن شاء الله. لديهم هوية. ما حضرتك عارف ان العلمانيين الليبراليين غرباء على المجتمع فعلا، هويتهم مستوردة، لقطاء فعلا، ليس لهم هوية لا من منطلق عبودي ولا من منطلق وطني واخلاقي ولا من منطلق ديني، اخلاق مستوردة، ودي عامله لهم اشكال كبير
ويعيبون على الاسلاميين.
نعم.
وهوية المجتمع الاسلامي المصري بانه يعني كانه هو الدخيل يعني،
فانت عشان كده كل ما حد بياخد راحته في الكلام سواء عم حمزاوي او غيره تلاقي اطروحات صادمة للمجتمع فيبتدي يسحبها تاني، او يقول لا ده انا ما اقصدش، او زلت لسان او ما يكون، او يبتدي يتبرأ من اشخاص بالكليه زي علاء المهدي وغيرها، يعني اطروحاتهم
صادمه. بيتكلم عن امن قومي في سيناء، هو يتكلم عن الهولوكوست والمحرقه ويستعدي على ايطاليا.
قال الاسلاميون لديهم كل المزايا، لديهم منظمات، لديهم هويه، ويتواصلون مع القطاع الاوسع في المجتمع. اما العلمانيون فمجرد نخبه ليس لهم علاقات، بل 40% من المصريين تحت خط الفقر. انا حقيقه الجمله دي شدتني جدا، هو عارف ان 40% من المصريين تحت خط الفقر طول السنوات اللي فاتت
وما اتكلمش،
لا يهتم بشيء لان هو ده يحق له مصلحه، هو ده يحق له مصلحه،
سياسه التجويع وسياسه الاغناء والاغداق كما في الخليج. سياسه الاغداق وسياسه التجويع
بالضبط. اما يجي النهارده الفقراء دول يسمحوا الى يعني اخذ حقوقهم من نظام يامنون انه لن يكون فيه الافات السابقه، وهو لازم طبعا يقف قدام هذا المشروع. قال اذا الامر سيحتاج وقتا لخلق واقع سياسي يستطيعون فيه ان ينافسوا، فمهمتنا هي حفظ الفراغ السياسي حتى يتمكنوا من المنافسه. عشان كده كل الانتخابات انا يعني اول ما عرفت ان هم هينزلوا في الذكرى الثانيه للثوره قلت بقى دي بدايه حدث جديد برضو قبل الانتخابات.
يعني انت في القصه دي يا شيخ تامر انت يعني كانك يعني تنبه الشعب وتنبه جميع الثوار. نعم. الحقيقيين الثوار. نعم. الشرفاء.
نعم.
ان دوت ممكن يكون يعني بداية انقلاب على الشرعية كما يعني يظن البعض. اي نعم هو ان شاء الله لن يستطيع، ولكن هذا ايضا تنبيه،
هو مخطط فعلا لافشال المشروع الاسلامي زي ما تكلمنا مرة سابقة والمواضي. انا هاكل كلام لكن عايز اقول حضرتك انت لو لاحظت تراث مجلس الشعب كان قبلها احداث محمد محمود.
تمام.
المواضي ذكر احداث محمد محمود، فهو دايما
يبحث عن 24 اغسطس حتى بعد الانتخابات،
هما بيبحثوا عن اي شيء ينزلوا بيه الناس بس الشارع، بعد كده يحدث المواجهه المعروفه، وده يضرب طوبه وده يضرب بوصات وايه والزخم اللي يشغل الناس عن انها تسمع لبرامج احزاب تقدر تسمع، ويعمل هياج دائم على التيار الاسلامي يستفيد من هو بيرغب من احد امرين، يعني اما ان هو يعطل العمليه نفسها، ولو قدر ان هو يوصلها بعد ما انهك الناس كلها في صراعات وفي تشويه دائم للتيار الاسلامي، فيقدر ياخد نسبه ما كانش يقدر ياخدها لو الامور هاديه. قال مهمتنا هي حفظ الفراغ السياسي، انا بتخلص اهو، مهمتنا هي خلق مجموعه من الخطوط الفاصله بحيث يدرك مرسي الذي يعلم أن عليه أن يستجيب للمطالب والاحتياجات وأن يحدث نتيجة في الاقتصاد، عليه أن يفهم أن عليه أن يلتزم بمجموعة من القواعد، وإلا فإنه لن يحصل على مساعدة استخدام الكارت الاقتصادي. ليه؟ أولا هيحدث له زخم داخلي وتأييد، وثانيا هيبقى فيه خطورة على إسرائيل زي ما هو هيقول برضه. حقيقة أن لديه عالمين الدكتور مرسي، يعني أحدهما أيديولوجي يعني المرجعية الإسلامية بتاعته، والآخر أسميه اقتصادي. فإذا كانت الأيديولوجية تحكمه اليوم، فما كان ليصل إلى وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين؟ هو عايز يقول ده مصر دي لو دولة اقتصادية قوية وإسرائيل ضربت في غزة، ده يقدر مرسي إيه ينهي مباشرة معاهدة السلام، لكن لابد يفضل في هذا الوضع حتى يكون له شوكة يخفى
منه. يعني فاهمين برضو مش
طبعا طبعا. وكان ممكن يستغل الفرصة لإنهاء السلام مع إسرائيل، لكنه أدرك أن الثمن لهذا كان غاليا جدا، فبدلا من أن يفعل هذا توسط لوقف إطلاق النار، بدلا من أردوغان الذي لم يتوسط لأنه لم يكن يتحدث إلى الإسرائيليين، فجأة أدرك مرسي أنه حتى لو لم يتحدث إلى الإسرائيليين فإنه سيحقق مكاسب لمصر بتوسطه. وأدرك أيضا أنه إذا اختار الأيديولوجية المرجعية الإسلامية فقط فإنه لن يحصل على أي مساعدة خارجية ولن يستطيع أن يحقق أي إنجاز اقتصادي. على كل حال شهادة في صالح الدكتور مرسي أنه بيراعي مصلحة البلاد. المتوقع هو أن الإخوان المسلمين لكي يحققوا طموحاتهم لابد لهم من إنجاز، يعني عايز أقول أن لابد يحال بين الإخوان
على غرار التجربة التركية
إنجاز يعطيهم نفوذا يسعون لاستغلاله، ليس بطريقة الإملاء، يعني هينتج لو هم يبقى لهم نفوذ هينتج نظام جديد.
طب في هذه الجزئية أنا يعني أود أن أنتقل للشيخ ممدوح، لكن في هذه الجزئية ما دمت أنت تتحدث يعني هل إقرار الحد الأدنى والأقصى بالنسبة للأجور، هل لو انتهى من إعداد هذا القانون في مجلس الشورى، هل ترى أن هذا سيعطي التيار الإسلامي شعبية في الانتخابات؟
هقول لحضرتك على حاجة، احنا غرضنا كتيار إسلامي فعلا هو إسعاد الناس بصرف النظر عما يعطيه ذلك في الانتخابات.
تمام.
والناس تنتظر الكثير والقليل، الكثير والقليل يعني تنتظر الكثير يعني عايزين حاجة كتير ناقصاهم، والقليل سيرضيهم. والناس اظن ان شاء الله تتفهم
هم بالقليل كانوا راضين. نعم. الشعب المصري طول عمره راضي. نعم. حتى باقل القليل يعني.
هو عايز يبقى دايما ما يعملش اي انجاز للاخوان او الدكتور مرسي، بحيث ان ده ما يجتمعش الناس حواليه، وده فيه خطوره كبيره جدا على مشروعي او نجاح المشروع الاسلامي بذات بنفسه، هيبقى فيه نفس المخاطر. هيبدا بقى يقول خلاص انا هتخلص. قال الاخوان لو اعطوا نفوذا لن يتعاملوا بطريقه الاملاء، يعني زي النظام السابق حاضر ونعم، لان مرسي قد يقف مدافعا عن الكبرياء المصري وممثلا لحماية القومية المصرية. هيبقى نظام جديد هات وخد وتبادل مصالح، مش نظام خانع وراكع. فهو عايز يقول انتاج النظام الراكع يركعه ازاي؟ فكره لا يقبل التركيع، فكره اسلامي لا يقبل ذلك، يبقى لابد يركعه بالمسألة الاقتصادية.
مفيش غير يجيب جنبك مرة تانية عشان يركع.
قال لكن بطريقة واضحة، هو بيتكلم بقى دكتور مرسي، بإمكانك الاختيار لنفسك وبإمكاننا الاختيار، ها هي القواعد الأربع أشياء بقى ودي آخر الكلام يعني. عليك احترام الأقليات لأن هذه قاعدة بالنسبة لنا، يبقى وقت الضغط الإيه؟ الطائفي. اثنين، لا تستبعد نصف شعبك النساء، لا تستطيع أن تصبح مجتمعا ناجحا ب 56% من النساء أميات وستقوم باستبعادهن. يبقى هو عايز يدخل أو يلمح قضية إيه؟ تحريم المرأة وما إلى ذلك. يجب أن يكون هناك تعددية سياسية، لأن هذا ما يبني الثقة في الخارج أنك ستبني مصر ناجحة، وهذا يخلق المساحة التي يجب أن نحافظ عليها، يبقى تقوية المعارضة. آخر شيء يقول كما يجب عليك أن تلتزم بالتزاماتك الدولية وفي مقدمة هذا معاهدة السلام مع إسرائيل، فإذا فعلت هذا سنساعدك وإلا فلا تتوقع منا المساعدة.
طب هو يعني اخر اربع
حاجات. نعم.
جزاكم الله
خير. اخر اربع حاجات.
نعم. يعني انت يعني اعطيت الفرصه للشيخ تامر.
لا مش انا اعطيت.
لا انت اعطيته طبعا. فرايك وتعليقك على ما يقول، وخاصه جزئيه معنا الان. طيب معنا الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ حسام؟
الله يبارك لك يا دكتور. الله يكرمك
ويحييك ويحيي ضيفيك الكريمين.
بارك الله فيك.
صاحبي في الطلب منذ 30 سنه وابني وتلميذي من جاز التعبير الشيخ تامر النصار.
ده شرف يا شيخنا.
انت اجل استقامه،
احنا كلنا تلاميذك يا شيخنا يعني.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويرضى عنا عنكم جميعا.
اللهم امين يا رب. اللهم امين.
وارحم لي ولكم.
اللهم امين يا رب.
الحقيقه هذا الكلام الذي قرئ علينا الآن يوضح لماذا كان هؤلاء يحاولون عرقلة الاستفتاء على الدستور. وللأسف الشديد يقف معا في الخندق بعض إخواننا الذين لم يقوموا بدراسة جيدة للسياسة الشرعية، وعرض علي رسالة عجيبة جدا بعنوان إمالة القدور على من 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 قال نعم بالدستور. إمالة القدور، احنا فاتحين بس في الحاجات دي ان احنا نجيب عناوين مسجوعة والعناوين دي كأنها قوانين. هؤلاء لم يلتفتوا ابدا الى ان الانسان بين ثلاثة احتمالات، اما ان يقول نعم للدستور وهذا يقربنا من الاستقرار الذي يمكننا من انشاء مؤسسة مجلس الشعب والتي تسن القوانين بحيث تأتي رؤوس الاموال، لان رؤوس الاموال رأس المال جبان، لا يمكن ان يأتي
بدون استقرار
الا بعد ان يعرف القواعد التي سيعمل من خلالها ويحرك من خلالها ماله هذا. واما ان يقول لا دي تدخلنا في مشكلة كبيرة جدا وتؤخر الاستقرار ربما لشهور، ونحن في ازمة اقتصادية، هذه الازمة الاقتصادية يعني طبقا لما يصرح به المسؤولون امامنا 6 اشهر، كان ممكن جدا يستغرقوا في المسألة دي اكثر من 6 اشهر حتى تصل مصر الى حافة الهوية، وممكن يمتنع عن التصويت. والامتناع احنا قلنا الامتناع فعل برضو في نفس الفعل، فلما نقارن بين هذه الامور الثلاثة ولا سبيل الى امر رابع، اما اقول نعم اما اقول لا اما لا يشارك اصلا، فان كان الانسان يعني لابد له من موقف من هذه المواقف الثلاثة، يبقى لابد من النظر الى مسألة المصالح والمفاسد، وهذا ما لم يفعلوه هؤلاء المشايخ للأسف الشديد، وشذوا وسبحوا ضد التيار. لكن مع انا بتكلم هذا الكلام بعد ان يعني الحمد لله رب العالمين ظهرت نتيجة الاستفتاء بنعم بنسبة 63.8%.
طب بماذا تنصح الجميع يا شيخنا؟
نعم،
بماذا تنصح الجميع؟
انصح الجميع بان يجتهدوا في بناء مؤسسات الدولة. بناء لا، دلوقتي احنا مضروب علينا حصار اقتصادي من اوروبا وامريكا، ولا ملامه عليهم اذا كان بنو جلدتنا الذين ينتسبون الى نفس ديننا يحاصروننا اقتصاديا، وواحد فيهم ضعف خلفان عايز يشتري الشعب المصري ب2 مليون دولار يجيب لهم بطاطين، يعني ضعف خلفان الذي سب رئيسنا ربنا ينتقم منه شر انتقام.
امين
امين. باعت عايز 2 مليون دولار، باعت ب2 مليون دولار كاننا متسولون. ان كنت تريد ان تعين مصر فمش ب2 مليون دولار، انت عارف ان مصر في ازمه اقتصاديه لكنه يريد ان يقصم مصر.
طب هل ترى شيخنا يعني حلقة وصل بين ما يقوم به الإعلام يعني الليبرالي والعلماني من تسويق هذه البطاطين وخوفهم على الصعيد وعلى غيرها من الأماكن، وبين ما يفعله ضحي خلفان، هل هناك حلقة وصل بين الاثنين أم ماذا؟
طبعا.
طب
الفلول كلها قاعدة في دبي. الفلول كلها عند ضحي خلفان. وضحي خلفان لما جيت الفلوس الجيدة يديها لمين؟ راح ادها للأستاذ عمرو أديب. الأستاذ عمرو أديب اللي كنت عارف موقف الأستاذ عمرو أديب. ربنا يهدي ويصلح الحال. فطبعا شعب مصر الحمد لله رب العالمين متفضل لمثل هذه الامور، فانا اقصد ان في حصاد اقتصادي لن يبقى لنا الا اصحاب رؤوس الاموال، اصحاب رؤوس الاموال لابد ان اضع لهم تشريعات محترمه واسن لهم قوانين تحقق لهم الطمانينه لان راس المال جبان، وبهذه الطريقه نستطيع ان ننهض البلد. وبرضه انبه الى اننا قد نعاني من بعض الازمات الاقتصاديه، وليس النظام القائم حاليا رب اعزهم الله جميعا وثبتهم وسددهم ليس هم المسؤولين عن هذا القرار في البلد، هذا القرار الذين قاموا به في السجون الان، وللاسف الشديد بداوا يخرجون من السجون في يعني باحكام ما احكام
قضائيه للاسف الشديد،
احكام قضائيه لا نستطيع ان نقول عنها شيئا، لكن الجميع بيرصد هذه الامور. انا اود ان انا اقتصر على هذا لانني لم استمع الى اخي الشيخ ممدوح الى الان.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. تعليقك.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين
هو يعني احنا لنا ان نفهم القضية من عدة اتجاهات. ممكن ان نفهم القضية ان نقول هذه صفحة وطويت وعلينا ان نبدأ امرا جديدا، حيث ان الشعب قال كلمته، سواء هذا الشعب من المثقفين او من الاميين او من العلماء. فالقواعد التي وضعوها من ان الشعب اذا قال كلمته وهو الموافق للي عندنا في الشرع من امر الشورى فيما لم يأتي فيه نص، فالشعب قال كلمته. فمدام قال كلمته يبقى نطوي الصفحة ونبدأ يوما جديدا، على الأقلية أن تثبت أنها تحترم القواعد، وعلى الأكثرية ألا تغتر بهذا النص وألا يحسبوا أن هذا نهاية الطريق، بل أن هذا هو بداية الطريق، لأن الطريق هو عبارة عن ثورة قام بها شعب في لحظة ما، خرجوا عن القانون وعن الدستور وعن كل شيء ليعبروا عن مظالم سنين عدة وصلت لستين عام وأكثر من ستين عام، وقال الشعب كلمته. بعد ذلك التطور الطبيعي أن تهدأ الثورة وأن يهدأ الشارع حتى تستطيع الحكومة أن تطور هذه الثورة إلى مؤسسات مش إلى حكم فرد. الناس كأنهم يحنون إلى الماضي، يحتاجون إلى زعيم مفوه خطيب كل يوم يخطب فيهم خطبة ويقول سأفعل وأسحل وأقتل وأسجن واوا، فهم يحترمون مبدأ القوة. اليوم نحن نريد أن نعلم الناس مبدأ آخر ومبدأ الحق، مبدأ الشورى، مبدأ المؤسسات. فهذه الحرب أو دي الصفحة الجديدة اللي احنا عايزين نبدأها، فلنقل بسم الله نبدأ صفحة جديدة، والأقلية التي لم تأخذ نصيبها، ربما لم تعرض ما عندها حقيقة، ربما لم توفق، ربما الناس لم يفهموا ان دماغتهم عالية جدا ونظرتهم اعمق مما ننظر نحن اليه. اذا الامر مفتوح امام الاقلية ان هي تعيد امورها مرة ثانية بس طبقا للطريق الذي اختاروه. دي اجابة مبسطة، لكن في الحقيقة القوم بيريدوا ان هم يعلمون كل شوية ويحفظون سنة الله عز وجل. يعني هي سنة من سنة الله عز وجل، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هي هو ده السر، هو السر. لو أنت أساسا النهاردة قلت إحنا زي تونس بناقص الشريعة، هو قالها، أنا سمعته يقول هذا، بس أنا لو أحب أن أذكر أسماءهم لكي لا أعلي أمرهم. هو قال ما الضرر إن إحنا نعمل مثل تونس،
يعني نقول رئيس بقى
نقول لا مش رئيس، نقول يعني نعمل دستور وبعيدا ثلاثة عن موضوع الشريعة و وتمشي الأمور خلاص، انحلت المشكلة، تمشي كده بكل شيء على ما يرام، وإبرامز يستريح ودينيس يستريح وكل هؤلاء يستريحون. لأن كل هؤلاء يخشون من أمر واحد فقط، أن تدار المسألة عقائديا. يعني إذا لب الصراع معهم هو حول هوية هذه البلد، إلى أي شيء تنتمي هذه البلاد. في الحقيقة لو على قواعدهم البلاد تنتسب أو تنسب إلى عقيدة ساكنيها، عقيدة الأغلبية
بالضبط،
هم يخشون من كلمة إسلامية حتى لو كلمة جوفاء لا معنى لها، لأن ربما هذه الجوفاء تصحو فيما بعد. فهو يريد أن يمحو كل شيء يدل على الهوية، كل ما شئت من عناوين تدور، لكن الحوار والصراع كله حول هوية هذه البلد. هذا البلد ينتمي إلى حضارة إسلامية ولا ينتمي إلى حضارة، قل أي حاجة، اختر أي حاجة، فينيقية، فرعونية، أوروبية، أمريكية، لا حرج عليه. مع أن إحنا نقول لهم إن الخلاف ده سنة الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني الناس مختلفون، هذه سنة من سنن الله عز وجل
بالضبط،
ولا يزولون مختلفين إلا من رحم ربك وربك ولذلك خلقهم. فلذلك خلقهم دي لام العاقبة مش لام العلة، يعني عاقبتهم أنهم يختلفون، فدي سنة. فالخلاف متسع للجميع، وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الدستور اللي عمله بين المسلمين وبين المشركين وبين أهل الكتاب، لم يستثني أحدا منهم. ونقولها مرة ثانية، أنا أتحدى أي دستور موجود على وجه الأرض أن يذكر هوية غير الهوية الرئيسية. سبع دول في أوروبا منها السويد والدنمارك ومنها اليونان ومنها غيرهم يذكرون في دستورهم أنها مسيحية كاثوليكية أو بروتستانتية أو ولا يستحيون منها.
الشيخ أبو الأعلى المودود كان يعلق على هذه الوثيقة يعني يقول وإنجاز لنا أن نسميها حكومة وفاقية كحكومة وفاق.
نعم. فهو هم لا يستحيون، لكن أنا النقطة اللي أنا أسأل العلمانيين فيها، ائتوا لنا بكلمة واحدة في أي دستور يعترف بهوية الآخر لا يذكر
وهو
أي شيء.
بالمناسبة أول لا دستور مكتوب هو وثيقة
نعم 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 وثيقة المنيدي أول دستور طبعا. أما نحن بقى فنحن نفخر بفضل الله عز وجل أن كتابنا وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا بألا نضيع الآخرين. فكتابنا يحفظ حقوق الآخرين، يبقى احنا حفظ حقوق الآخرين ده جزء من ديننا.
أيوة.
ده مما نفتخر به. لكن هذا لا يلغي أن يكون لهذه البلد هوية عامة، ده سر إلنا. فنحن نقول ملخص كلام، لو خلاف نعم دي سنة، الخلاف دي سنة، سنة من سنة الله الكونية. لكن اليوم تحول هذا الخلاف إلى استقطاب. استقطاب يعني معناه وصل الأمر إلى عدم وجود توافق على أي شيء بيننا. بقى في استقطاب، خلاف حاد يكاد يقسم الناس، بس يكاد يقسم الناس حول ايه؟ حول هوية واحدة، مسألة واحدة، ألا وهي الهوية الإسلامية. فانت لو نزعت هذا من الدستور من كل شيء استراحوا ولم يكن هناك عندهم اي شيء. الحرب اقتصادية نعم تدار اقتصادية، تدار حرب تشويه نعم، يدار حرب ان مفيش اي نوع من قواعد تحترم، يعني يعلمون الناس قواعد ثم ما ايسر ان تؤكل هذه القواعد. حتى الارقام نفسها يريد ان هم يعلمون لغة اخرى، يعلموننا لغة اخرى، كأننا لم ندخل مدارس او جامعات، كأننا لا نفهم. هم لحدون الذين يفهمون لغة الارقام. فحتى ارقام الاستفتاء هم يريدون أن يقرؤوها على حسب ما يريدون. فتارة يقولون أن الذين يصوتون هم الأميون هم الجهلة. إذن قولوا لنا حدا فاصلا، من الذي له أن يتكلم أو لا يتكلم، وبعدين نطبق هذا على الخارج. هتجد أن الناس دي بدعة هم اخترعوها من عنديات أنفسهم. تجدهم يقولوا أن اللي صوت للدستور هم عبارة عن الفقراء والجهلة. احنا نجد ان في الارقام ان اعلى نسبة للتصويت بلا هي اكثر الناس فقرا واقل الناس علما. دي معروف المحافظات، اقرأ سعر المحافظات اللي فيها اعلى الدرجات هتجدها ان هي اعلى درجات الفقر واقل درجات الامية واكثر درجات الامية هي اللي صوتت بلا للدستور. دي حقائق موجودة النهاردة، لكن هم يريدون ان هم يمسكوا حتى الحقائق اللي قدامك، عايز يقنعك ان انت لا تفهم هذه الحقائق الا اذا هو شرحها لك.
طب ناخذ معنا هذا الاتصال. نعم تفضل معنا الاخ عاطف. تفضل استاذ عاطف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير
والصحه والسلامه الله يكرمك
يا شيخ. جزاك الله خير. انا ليا عتاب وعايز انا يعني انصح نصيحه. احنا من عامه الشعب ولينا راي، واحنا السواد الاعظم من الشعب، احنا مع الشرعية ومع الاستقرار ومع ان الامور تمشي ما تنهدرش وتوصل للحديث زي ما الناس بتشائمنا منها.
تمام.
انا اللي شايفه واخبر حضرتك، وده يعني نصيحة من اخ مسلم في الله.
تفضل حبيبي.
ان القنوات الفضائية واخبر حضرتك لغة الخطاب فيها بينفر ولا يقرب، وانا زعلان جدا يعني من المسلم لولا عان ولا سباب. حتى في المليونيات لما بنقف ونتكلم بلاقي فيه سباب كتير، مش كده هو الاسلام. احنا كده بنحافظ على الاسلام، احنا بننفر الناس منا.
يا استاذ عاطف الاخ عاطف ماشي سنجيبك، لكن تقصد اي قنوات بالضبط؟
انا بصراحه اقبلك مش فاكر بره، يعني مش عاوز احدد اسماء عشان بس يعني.
لا انا اقصد انا 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 اقصد انا اقصد والله العظيم ليس دفاعا عن قناه الناس، لكن معنا لكن معنا مشايخنا واساتذتنا، والان يعني انت لو الان يعني بتحضر الحلقه من البدايه معنا الدكتور محمد عبد المقصود. لا يجرؤ واحد على شاشه قناه الناس بالذات أن يقول سواء شيخ أو غيره أن يقول ألفاظ نابية. بالعكس ده احنا في البداية لا بنقبل بتلفون إن مداخلة أن تكون فيها ألفاظ نابية, ولا بنقبل أي شيخ ده بتجب من إدارة القناة. والله ليس دفاعا عن القناة, أقسم لك بالله على هذا. تفضل أخ عاطف. فصل ماشي, عذرا أخ عاطف يعني. والأخ الأخ معانا الأخ محمد. تفضل أخ محمد جنوب سيناء. تفضل تفضل أخ محمد. السلام عليكم. طيب ماشي تفضل.
احنا عايزين نقول ان سبيلنا مع هؤلاء اما ان هم يمشوا في الطريق الذي اختاروه بانفسهم وجدناه نحن لا يخالف شريعتنا, لان شريعتنا جاية موافقة للفطرة, وفطرتنا وفطرة بني ادم تأبى الظلم وتأبى القهر وتأبى عدم العدل, فهذه فطرة, فالفطرة دي اللي ظهرت في الثورة. بعد كده الطريق يمشي نعم بهذه الطريقة, هذا لا يخالف شرعنا. هم يصمموا في كل وقت وخصوصا في مثل هذه الدراسات أن ينحرفوا منا عن الطريق المستقيم. يريدوا أن يرسلوا إلينا رسالة دعوكم من هذا الطريق. ونحن نقول لهم مقالة بعض الأحباب إن لو نحن خرجنا من المشهد بهذه الطريقة, لو خرجنا من المشهد بهذه الطريقة الظالمة والتي لا تحتكم لا إلى فطرة ولا إلى قواعد ولا إلى شرع, نحن نعدهم أنهم لن يروا طعم الهناء ولن يروا ولن يسمعوا عن الراحة في بلاد مصر.
طيب
لن يسمعوا بها.
معنا الأخ محمد من سوهاج. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وكثر الله من أمثالكم وربنا يعين الأمة بحضراتكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم سيدي.
أخوك في الله محمود أبو الدهب. أنا مش متعلم ولا حاجة ولكن عندي فقه ديني يعني أدرى وقت.
ونحن سمعنا أن الصعيد يعني لم تقبل بطاطين الفلول. تفضل.
والله يا سيادتك احنا الحمد لله مرضى بما اتانا الله به يعني, ولا مرضى بالمنة يعني اللي هي تزاح يعني حتى البالك كده جهارا يعني
الحمد لله رب العالمين. تفضل اخ محمد.
فضلتك يعني انا عاوز اعرف ليه الجماعة اللي هم متعلمين عندينا نحن هنا في دار السلام سوهاج معظمهم يعني خدت البالك كده يعني معارض للإخوان يعني بدون علم وبدون أي خط البالك يعني بحث في الأمور. أنا عشت ستة 18 سنة في المملكة.
فصل. طيب ماشي معنا أبو الحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بمسح على حضرتك وعلى فضيلة الشيخ من دوحة.
فضيلة
الشيخ تاني.
أنا
بقول لحضرتك بس كنت بالنسبة لفضيلة الشيخ ممدوح من قليل كان بيتكلم
الصوت يا ريت على شوية أخ أبو الحمد.
بقول لحضرتك إن فضيلة الشيخ ممدوح كان بيقول إن المحافظات الأكثر فقرا وأقل تعليما هي اللي صوتت بلا, لكن مثلا عندنا عكس كده اسكندرية صوتت بنعم رغم إن من أعلى محافظات في التعليم. الدقهلية برضو صوتت بنعم. الشرقية ما ايه يعني ما هياش احسن حالا من محافظات كتير
برضه
صوتت بنعم.
مش عايز اقول
ده على سبيل المثال
يعني هو الشيخ ممدوح بين قوسين يعني, وانا اتاسف يعني انا اسف, ولكن هو كان يقصد المنوفية تحديدا. يعني وانا يعني انا ما كناش نحب يعني نذكر يعني محافظات بعينها, ولكن هذا بس من باب احقاق الحق يعني.
حضرتك بس في شبهه ثانيه كنت عايز اذكرها وارد عليها بس عشان تقول في ناس بتتغاضى.
على عجل ارجوك يا ابو الحمد.
على عجله جدا.
تفضل.
الا وهي ان قول ان اغلبيه اللي قالوا لا ذهبوا قالوا لا, لكن اللي ما راحوش خالص النسبه, لان طبعا حضرتك لما بتنسب نسبه اللي قالوا نعم لاجمالي عدد اللي يحق لهم التصويت بيعملوا حوالي 22%. فطبعا ده قول حق ورد فيه باطل, لان الحقيقة ان كل او اغلب اللي عايزين يصوتوا بلا هم اللي راحوا صوتوا بالفعل, لكن اغلبية اللي صوتوا بنعم لو هم الناس البسطاء الاجراء والعمال البسطاء والعمال الزراعيين دول ما قدروش يروحوا عشان خاطر, يا اما مش قادر يستغنى عن اليومية بتاعته يا اما مش قادر معوش في بعض المحافظات عشان او بعض القرى عشان تروح تصوت بتركب مواصله مثلا بخمسة جنيه رايح وخمسة جنيه جاي، هو ما قدرش يروح ما معوش يدفع ال 10 جنيه دي وما قدرش يضحي باكل اليوم عشان كده ما عرفش يصوت، اللي هي الناس البسيطه. لكن انا متاكد ان غالبيه ما كانش 80 او 90% من اللي عايزين يصوتوا بلا بلا هم اللي راحوا بالفعل، لكن الباقيه اللي هي ما راحتش اصلا في اغلبيتها نعم مش لا.
هو التنازل اصلا غلط يا اخ ابو الحمد في التنازل في اللي ما جابش يعني في المواحش ده، هل هو يقول نعم او لا؟ اصلا القواعد العلميه لا ينسب قول لساكت.
بجانب اخر
هو يعتبر من المواحش يوكل اللي راح ده في اي مستوى 22% ده مستوى عالمي.
لا انا
مستوى عالمي جيد يعني
انا اقصد يعني ده فساد حضرتك يعني فساد.
بجانب
يعني
اخر يا اخ ابو الحمد بجانب اخر
يقولوا لنا ايه
بجانب اخر بجانب اخر
ده انتوا كلكم على بعضكم 22%.
لا انا بجانب اخر الصفوه هي التي تحرك جماهير الامه، والله عز وجل جعل سنة أو القلة جعلها سنة هي التي تنصر الكثرة. يعني هذه ثابتة، سنة ثابتة أن الله عز وجل جعل القلة هي التي تحرك وتنصر الحق.
صلى الله عليه وسلم في بدر يقول إن تهلك هذه الصبا لا تعبد.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، يعني في دين هذه القلة التي اصطلت النار في مكة ثم أضاء الله عز وجل لها في المدينة. معنا الأخ شريف من مطروح، تفضل أخ شريف. طيب تعليق الشيخ تامر. طيب انا استفدت من الشيخ ممدوح، وانا اليوم يعني احنا الى الان تحت سؤالين بس، لان الحلقه فعلا يعني ما ينفعش ان انا اقطع احد فيكم، ولكن هي المداخلات بس عشان نشوف احنا
نبض
الشارع يعني. لكن اللي انا فهمته من كلام الشيخ ممدوح ان المعركه ما كانتش معركه دستور فقط، يعني انا فهمت ان المعركه ما زالت مستمره بعد الدستور ولا انت؟
نعم طبعا هي معركه شال المشروع واكمال لكلام الشيخ ممدوح مساله تنصر الهويه. اخونا اظن محمد او اللي اتصل وقال ان الشباب
كان في اخت
طلعت
الاتصال
الشباب المتعلم اغلبه قال لا، ده عندنا مشكله كبيره حاله صباغ ثقافي وجهل مركب. الصباغ الثقافي ده يعني بيعمل لحسابي منذ سنوات طويله جدا، وانا يعني هقول بس تعليق بسيط وارجع كلام الشيخ ممدوح في النقطه دي تحديدا. لان احنا تعرضنا لمحاوله تغريب وهدم عقيده الولاء والبراء. انت عارف حضرتك لويس التاسع ملك فرنسا ده كان من بدايات التغريب لما هزم جيشه في المنصوره وسكن في دار ابن لقمان، قال ليس السبيل لهزيمه المسلمين هو الحرب، لأن عندهم عقيدة الجهاد، يجب أن تبدأ حربنا على المسلمين من هدم العقيدة أو من تغييب العقيدة.
وفعلا جاب بساط مدور وضع فيه المصحف وقال هل يستطيع أحد منكم أن يصل إلى المصحف بدون أن يضع يده قدمه على البساط؟ فكل أجاب بالنفس، قال أما أنا فأستطيع ولا في منهج التعليم والقصة.
هو حدد نقطة الانطلاق أنها وجوب تغييب العقيدة الراسخة التي تعتمد على الجهاد والمقاومة. ده يحصل إزاي؟ زي ما قال الشيخ ممدوح، لو أنت عملت القضية إسلام ولا إسلام انتهى الامر. وعشان كده احنا تعرضنا للفتره اللي فاتت حتى مع الاسف ممن ينتسب ولو اسم للتوحيد الاسلامي، اوعى تصدق ان المساله شريعه ولا وشريعه ويقسموك ويضحكوا عليك، لا المساله مش كده، كل الناس وطنيين والعلميين كلام طبعا من اكثر الباطل. وانا هضرب مثال سريع وارجع للشيخ ممدوح لان انا عارف النقطه دي يعني هو افاض فيها في السياسه الشرعيه كثيرا. يعني نقطه التغريب، يعني اللي بيحصل دلوقتي نتاج لشباب لم ياخذ حظه لا من دين ولا من ثقافه، فبالتالي عن ممكن ينبهر بفكره العلمانيه او الليبراليه، حتى انك تلاقي واحد يقول انا مسلم ليبرالي، ودي تركيبه كده ما تنفعش على بعضيها. لو فهم يعني ايه الليبراليه، ولو فهم معنى الاسلام شمولا، ولو فهم يعني ايه الحقوق الليبرال، لا يمكن انا مسلم ليبرالي اصلا، لابد ان ياخذ حتى مجرد ان هو يقول انا محايد بين هذا وذاك ما ينفعش. حضرتك شفتي في الدستور ان هم لما جم يدفعوا الناس لان هم يقولوا لا، تكلموا عن الفقراء والاطفال والتامينات وكذا وكذا. وبعدين الدكتور موسى قال طيب لما يوصل مجلس الشعب هاتوا الاعتراضات ونسمعها مره اخرى، في اليه ان خمس الاعضاء يتقدموا، لو تم ذلك التلتين لو وافقوا على التعديل يطرح الاتفاق على الشعب. طيب ابتدوا يقدموا ايه اعتراضاتهم على الدستور. انا معايا ده مقال من جريده الاخبار بالامس الخميس 27/12 الصفحه الرابعه، عشان بس نؤكد ان المعركه فعلا هي معركه الهويه وليس شيئا اخر. الكنيسه طلبت تعديل 10 مواد، جريده الاخبار يعني جريده حكوميه مش وانا بحيلك اهو الصفحه الرابعه يوم الخميس 27/12. طلبت تعديل 10 مواد، الكنائس قدمت مقترحاتها للرئاسه حول الدستور. شاركني بقى في هذه المواد عشان كلها هذا مباشره المواد للثلاث كنائس اتفقوا على تغييرها. هتشوف هل فيها شيء يخص الطفل، يخص الفقراء، يخص العمال، يخص اي
بيع اراضي سينا،
بيع اي شيء يخص. هتلاقي كل العشر مواد اللي اعتمدوا عليها هي مواد خاصة بالهوية. هبدأ مباشرة اول اعتراض ليهم، طبعا ما قدرش يقول المادة التانية ليه، لان المادة التانية ليها زخم من زمان فما يقدرش يخش فيها مباشرة، لكن يقدر يخش فيها كما زي ما هنشوف في المادة 219.
طب ناخد الاتصال.
تفضل.
تفضل يا حمدي. الاخت ام محمد من الجيزة، تفضل يا اخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ.
الله يكرمك يا سيدي.
بعد اذن حضرتك انا هتكلم في نقطتين. اولا بالنسبه للتفصيل حضرتك اللي بتقوله مين اللي قال نعم ومين قال لا، طبعا معروف ان اللي قال لا في طوائف كذا كذا حاجه يعني. مش على حاجه واحده يعني. اولا رافضين، في اللي رافضين تماما دي بدون وجه حق او يعني رافضين وخلاص. في تاني حاجة اللي هم تأثروا اللي هم يعني ايه للأسف الشديد منعت إرادتهم بالمال زي في المال السياسي زي ما بيقولوا. في تاني حاجة حضرتك اللي هم في بعض الناس، أنا سمعت من بعض الناس معترضين على مواد معينة وليس مادة أو وليس الشريعة أو الحاجات دي، في مواد معينة كده بعض المثقفين معترضين عليها سمعتها منهم يعني. فدول يعتبروا كلهم في جملة من اللي قالوا لا يعني في على الدستور وكده، فعشان ما نحطهمش في سلة واحدة. لكن هم فعلا زي ما الشيخ قال حضرتك ان هم كل اللي قالوا لا هم اللي نزلوا فعلا، هم اللي نزلوا صوتوا فعلا، لكن اللي قاعدين في البيوت او اللي ما قدروش يوصلوا فعلا هم ممكن جدا يكون وباذن الله يعني هم موافقين بس ما قدروش لسبب او لاخر. تاني حاجة بقى حضرتك، انا عايزة حضرتك صوتنا يوصل لشيخ الازهر معذرتك في نفس الموضوع اللي حضرتك برضه الشيخ كان بيتكلم فيه، ان بعض المشايخ للاسف الشديد هم اللي افسدوا اللي يعني لما يطلع حضرتك معلش الشيخ على جميع القنوات اللي المفروض ان هي مأجورة وبتعمل ضد الاسلام في هذه الايام، يقول ان الروايبضه اللي هم المشايخ والعلماء اللي بياتوا على القنوات الفضائيه الاسلاميه.
سمعته.
نعم سمعته. بعد اذن حضرتك ثانيه واحده استاذ الشيخ محمد.
لا بقول لك سمعته، انا باكد
نعم.
معلومتك
سمعته. نعم. فلما يطلع شيخ من الازهر ويقول ان ما فيش حد يتكلم عن الدين الا من خلال الازهر، وان هو يسفه ويدفه هؤلاء العلماء الأجلة، وفي نفس الوقت نسمع فنانة طالعة بتقول ده الرسول مش كذا وكذا، ويطلع مذيع ما يعرفش اي حاجة للأسف الشديد اعلامي ما يعرفش اي حاجة عن الدين يطلع يقول ده حديث الرسول ويقول حديث غلط، ها ونقعد تكتيل
وقال بأنهم تكفيريون يعني.
نعم.
ويطلع قال بأنهم خوارج يعني
بالفعل يا فندم، ويطلع آخر يهزئ العلماء في برنامج كوميدي ساخر للأسف الشديد، واحد مسيحي وواحد مسلم منهم للأسف الشديد، وكل هذا
ويسخرون من الإسلام ثم يقولون بأن الإسلاميين هم أصحاب يعني النعرة الطائفية إلى آخره. جزاكم الله خيرا محمد، وصلت وجهة النظر وجزاكم الله خيرا.
وطبعا مسألة ان محدش يتكلم غير الازهر وده سؤال بسيط جدا.
قبل الازهر انت الدكتور محمد المقصود هو استاذك؟
نعم.
اين الدكتور محمد استاذ الدكتور فين؟
في الكيمياء او في الزراعة؟
لا فين من فين؟ في الازهر ولا فين؟
لا ليس في الازهر.
لا هو سوء تقريبا اخذ الدكتور
من الازهر.
طيب انا ازهر، انا ازهر وانا افتخر.
انا اسال سؤال بس قبل الازهر من الذي يعني المسلمين كانوا يحافظوا عليهم ازاي؟ الازهر مثلا عمره 1000 سنة او اكثر قبل الازهر، وهي الفترة القيمة في قرون الثلاثة المفضلة وما بعدها اللي هو الأزهر أو غيره بياخد منها. كان الإسلام معمول إزاي؟ ده طبعا كلام ساقط يعني. كل من تكلم في مسألة
لا أنا أعتقد على أن يكون الأزهر هو
المرجعية.
ثم الأزهر هو اللي عامل تقنين الشريعة الإسلامية
بالضبط.
لا مش أعتقد أنه يبقى مرجعية، بس القول اللي ما حدش يتكلم إلا إذا كان معاه مثلا شهادة من الأزهر. طيب يعني قول
فاهم الأزهر. طيب
طيب نبدا بس عشان الوقت، احنا قلنا ان المعركه معركه الهويه فعلا. طب شوف الكنيسه كده تقول ايه على الازهر
اللي احنا بنعتبره عشان الوقت.
طبعا انا هقول تبعيا الماده الرابعه اللي هم بيعتمدوا عليها. يرى التوى الكنائس ان هذه ماده تؤسس لولايه الفقيه. الماده الرابعه الازهر الشريف هيئه اسلاميه مستقله جامعه يختص دون غيره بالقيام على كافه الشؤون ويتولى نشر الدعوه الاسلاميه وعلوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم، ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه. بقى احنا سلمنا اهو بمرجعيه الايه؟ الازهر الوسطيه اللي الكل متفق عليها. وتكفل الدوله الاعتمادات الماليه الكافيه لتحقيق اغراضه، وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، كل ذلك على النحو الذي نظمه القانون. هم قالوا أن هذه المادة تؤسس لولاية الفقيه. أنا عايزك تعقب على ذلك سريعا عشان أقول المواد سريعا.
بسرعة.
تعقب سريع وننقل على المادة اللي بعدها.
هو كون الأزهر هنا مرجعية، واضح أنه مرجعية في الأمور الشرعية، وده شيء بديهي عند كل الناس في الأمور، إن كانت أمور اقتصادية فلها مرجعية أخرى، حربية لها وزارة
الدفاع والمسيحيين لما تكون مرجعيتهم الكنيسة مش مشكلة.
نعم. أما كون الأزهر يكون هو المرجعية الدينية، إحنا عاهدنا العلمانيين فرحين جدا بوثيقة الأزهر وذهبوا إلى شيخ الأزهر وعملوا معه وثيقة وفرحانين جدا، وكل ما يتكلم عمرو موسى يقول ومرجعيتنا هي وثيقة الأزهر. إذن العلمانيين يأخذون من الدين ما يحلو لهم، هم يقولوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هم بينفذوا الجزء الأول، لا دين في السياسة صح بينفذوه، جزء لا سياسة في الدين لا، هم بيتدخلوا في الدين عشان يطوعوا زي ما عايزين. فدخلوا على شيخ الأزهر ودخلوا على الأزهر وعملوا وثيقة الأزهر، وأي أحد يتكلم يقولوا إحنا عندنا وثيقة الأزهر المرجعية. إذن إحنا عملنا اللي هم بيقولوا عليه، إحنا قلنا إن عشان ما يبقاش فيه اجتهادات لشباب او لاي احد او يفتأت على الشرع اي احد لا يحسنه، ارجعنا الامر الى من يحسنه باعتراف الجميع على هو الازهر في ايه؟ في الشرع. تمام. لكن هل يعقل ان انا لما اجي افسر الشرع افسر مادة في الشرع ارجع الى الكنيسة مثلا منتظر او منتظر ان انا مثلا
هيقول السنة والجماعة قال هو جفت
يعني انا منتظر ان انا ما اروح يعني منتظر ان انا اروح افسر حاجة آية في القرآن اروح لسامع حنشور مثلا يفسرها لي مثلا. لا طبعا انا اروح للناس اللي هم اهل الكلام ده. فاحنا قلنا مرجعية لا اشخاص ولا حاجة، انه مرجعية مؤسسة تفسر الشيء الشرعي، ما ايه الشيء اللي هو اغضهم في هذا. ولاية الفقيه اللي عند ايران ده الفقيه ده بينص على اسمه، لا يأتي بانتخاب، يعني علي خماني ده ما جاش بانتخاب، دي الخدعة. احمد نجاد جه بانتخاب، بس مين اللي مسيطر عليه؟ هو علي خماني. احنا ما عندناش الكلام ده خالص. الدولة تعرف علامة الدولة بعلامتين، طريقة وصول الرئيس وطريقة حكم ومرجعية
اللي هو الشورى.
فاحنا طريقة وصول الرئيس اللي هي الشورى اللي هي الجزء الثاني من الديمقراطية اللي هي الآلية بتاعتها. طب وطريقة حكمه؟ طريقة حكمه راجع الى المؤسسات. يبقى ده لا يمكن ان يسمى حكم ديني باي طريقة من طرق، اولا في ولاية فقيه ولا اي شيء.
خبرات الولايات الفقيه دي في ايران هم اصلا ارتضوا، يعني هم اصلا شيعة، ده عندهم في مذهبهم، هم حرين، يعني الديمقراطية بتاعتهم تقول لهم ان هم يختاروا ولاية فقيه بشوية فقيه، ده مذهب شيء
ما
يخصناش. هم ايه ارتضوا حتى من بلد وكده هم حرين.
طب النقطة الثانية ما فيش معنى وقت دقيقتين او ثلاثة بالكثير خالص.
طيب هو المواد كلها تدور على محورين، محور تقييد حريات المجتمع والحقوق بتقييد المجتمع، وهم مش عايزين كده، مع ان المفروض حتى الاخلاق اللي لو في شيء من الاخلاق عندهم هيرتضوا ذلك، لكن مسألة التقييد والرجوع دايما على تقييد المجتمع وعلى الشريعة هتقيد مثلا العربي، هتقيد مثلا الجهر بالكفر ومحاربة الأديان. فكل المواد في هذا الإطار، انا حالتك على المرجع عشان الوقت، العشر مواد ختموهم طبعا بالمادة 219 اللي هي المفسرة مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة. قال معنى ذلك، وده أمر مستفز جدا، أنها تؤدي إلى دخول كل الآراء المتشددة عبر التاريخ في الأحكام، في حين أن مصر تقع في الإسلام الوسطي. طب ما هو اللي هيفسر المادة دي هو الإسلام الوسطي اللي أنتم مرتضين بيه هو الأزهر، وإلا ده استفزاز جميل جدا. يعني إذا أنا المفروض اجيب الاوراق الفقهيه وارجع للبابا شنودة او تاوربوس واقول له خد اختار لي اللي انت عايزه عشان اتحكم به في شريعتي وفي بلدي المسلم. كل الحوار اما عدم رغبه في الهويه. خد بال حضرتك ان هم صدعوا رؤوسنا في السنوات الماضيه بامرين، حريه بناء الكنائس ده الامر الاول، والتحاكم لاحوالهم الشخصيه بما يوافق ايه ما يوجد عندهم. الامين خدوه بمنتهى السهوله، طلبات خدوها بمنتهى السهوله. نعم. التالت بقى عندهم اذا لم يعد لهم شيء، لا الامر الجرأة العاديه البجاحه والجرأة الغير عاديه ان هو لا يقول لك انا مش عايز البلد تبقى هويتها اسلاميه. الاستاذ
ما هو
الدكتور وفيق حبيب في مقال قيم جدا،
وفيق حبيب ده هو نائب حزب
كان هو ليه دراسه جميله جدا وبيتكلم فيها عن نقطه محاوله الهروب من واقع تركيبه المجتمع. فبيقول ان هو تركيبه المجتمع دي اغلبها تركيبه اسلاميه لا تقبل شيء اخر، اسلاميه وعربيه. فالعلمانيون مع الاقباط او مع النصارى عايزين يغيروا التركيبة دي, بالتالي مش قادرين يوصلوا لها عن طريق الشعب. الشعب دايما بيختار هويته الطبيعية فطرته, فبيحاولوا دائما مرة بإدخال الملك العسكري وتأخير المرحلة الانتقالية, مرة بالقضاء, مرة بالإعلام, لكن في النهاية كل ده لما بيصل إلى مرحلة اختيار الشعب اللي هو بيعبر عن هويته بيجد النتيجة مختلفة تماما, من هو الشعب بيرجع إلى هويته الأصلية.
كلمة أخيرة, ويعني بالنسبة أنا فاكر كان معي ضابط أم دولة لما كان بيحقق معنا, فكان بيتكلم عن محافظة شمال سيناء تحديدا, فطبعا هو يعني ألفاظ نبي, يعني الواحد يعني يتعفف أن يذكرها. المهم الشاهد أن الشعب المصري طبيعة التدين فيه كالنار في الهشيم, بسرعة فائقة, يعني هذا سبحان الله يعني من الله عز وجل لهذا الشعب. فكان الضابط يعني بيقول الشعب السيناوي بتاعكم ده ابن كذا 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 كذا, ايه ده كل ما نجيب لحية من هنا تطلع لحية من هنا, نجيب لحية من هنا تطلع لحية من هنا, ايه ده ايه الشعب اللي فيش وراجل الدين. فيعني انا
ومن غير لحية برضه مؤيدونها بلحية
يعني مسؤول عن ملفات, يعني مسؤول عن ملفات, يعني ايه بيعطيك. وهذه طبعا انا اذا كان الكلام انا اسقطه على سيناء انها يعني محافظه بتاعتي يعني, ولكن هذه طبيعه الشعب المصري باكمله.
نعم.
فكلمه اخيره مع الشيخ المهندس
ربنا يكرمك. كلمه اخيره انا اقول دعونا نمشي في الطريق الذي اخترناه. هذه كلمه موجهه الى الشعب المسلم والى الشعب المصري جميعا, دعونا نمشي في الطريق الذي اخترناه, ولن يكون هذا الطريق إلا خير, لأن الله عز وجل لا يريد بنا إلا خير, ومصر دائما كانت محفوظة بحفظ الله عز وجل إن أراد أهلها هذا. فاحنا نقول لجميعهم خصوصا العلمانيون, نقول لهم دعونا نسير في الطريق الذي ارتضيتموه والذي بشرتم به من قبل, لكن تريدون أن تخرج عنه. أقول لهم لو لم تفعلوا هذا واخترتم طرقا أخرى, هم يعرفوا ماذا أعني بالكلام, فلن يسمعوا بلفظة هناء أو يهنأوا في بيوتهم ليلة أو لحظة واحدة. بس
جزاكم الله خير.
كنت أود أن نفتح موضوع خاصة الضراء والغزو الفتحي, لأن الشيخ ممدوح
بالذات إن شاء الله انتظرونا إن كان لنا في العمر بقية, إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون أيضا يعني معي في الحلقة القادمة بإذن الله الشيخ تامر والشيخ ممدوح إن شاء الله, وهيكون معنا إن شاء الله الشيخ سمير تقريبا.
نعم.
إن شاء الله, ولكن هو يعني حدث له ظرف, فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له الأمر. جزاكم الله خيرا, ويعني أنا أتقدم بالشكر إلى جميع إخواني العاملين خلف الكاميرات, الأخ عزب والأخ شيحة, ومعنا أيضا الأخ حمدي والأخ طاهر, الله لا يحكمهم يعني. فجزاهم الله خيرا, والتحية موصولة للأخ محمد فايز الأوكي الشهير بالأوكي, وتحية الأخ كرم سعيد, وتحية للأستاذ حاتم مقبل الذين يعني أتوا من العريش لمقابلة مشايخنا الأفاضل, فجزاكم الله خيرا, وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان, ونور يستقي هديا من القرآن, ووحي يعليها عدى الإنسان.